الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هي موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وقد جاءت هذه الآية بعد الآية التي فيها حد الحرابة والعقوبة الشديدة المغلظة والخزي الذي لهم والعذاب الأليم الذي لهم، لما ذكر الله عز وجل المحاربين وعقوبتهم عند الله عز وجل، وعظ الله عباده. وهذا فيه من الفائدة أن المسلم عندما يسمع أو يرى شيئا من أحوال الظلم والفجور والطغيان، ويجد أيضا منة الله عليه بالطمأنينة والإسلام، يقبل على الإسلام ويبتغي إلى ربه الوسيلة، ويزداد في الطاعة، ويزداد أيضا بعدا عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده، جاء الوعظ بها بعد ذكر المحاربين والعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا نداء بوصف الإيمان أمرا للمؤمنين بالقيام بما يقتضيه هذا الإيمان من تجنب المعصية والإقبال على الطاعة. فإن قوله سبحانه وتعالى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين ما يسخطه وقاية تقيكم، وذلك بتجنب المنهيات والمعاصي والآثام التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله باجتنابها، باجتناب كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه ويوجب عقابه سبحانه. وابتغوا إليه الوسيلة، مع التقوى الذي هو التجنب للمعاصي والآثام ابتغوا إليه الوسيلة، والابتغاء الطلب، ابتغوا أي اطلبوا واسعوا وجدوا واجتهدوا. ابتغوا إليه أي إلى الله لا إلى غيره، مخلصين له سبحانه وتعالى راجين بذلك فضله ورحمته وعظيم نواله. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة القربة، ابتغوا إليه الوسيلة أي القربة، ما يقربكم إليه ويدنيكم من رحمته وتنالون به فضله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. فالوسيلة ابتغاؤها المراد به طلب كل ما يرضي الله من الطاعات وأنواع القرب التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال: الوسيلة القربة، الوسيلة القربة. وقال قتادة رحمه الله: أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته والعمل بما يرضيه، تقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وأصل الوسيلة في الأصل المدلول هذا اللفظ، الوسيلة الطريق الموصل إلى المقصود، الوسيلة الطريق الموصل إلى المقصود، الوسيلة إلى كذا يعني الطريق الموصل إليه، هذا أصلها. فالوسيلة هي الطريق الموصل إلى المقصود، وهي بإجماع العلماء المراد بها هنا القربة، العمل الصالح، بإجماع العلماء المراد بها القربة والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلها الآية التي في الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني القربة التي ينالون بها القرب من الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه جل وعلا. فالوسيلة هي العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العمل كذلك إلا إذا أخلص فيه للمعبود، كما يدل عليه قوله إليه أي ولا إلى غيره، وأن يكون موافقا للشرع على الهدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر فيه هذا اللفظ، ذكر فيه هذا اللفظ وله معنى خاص يختلف عن المعنى الذي هو هنا، وإن كان منبنيا عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الأذان، قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم بينها قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة في الحديث هي منزلة في الجنة، وليس المراد في ابتغوا إليه الوسيلة أي المنزلة، هذه خاصة بالنبي، تلك المنزلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. فابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة، تقربوا التقرب إليه بطاعته. وهذا المعنى بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم هو المراد، الوسيلة العمل الصالح. وأذكر لكم شيئا فقط لتحمدوا الله على النعمة وعلى العافية، ولتروا كيف أن أئمة الضلال ودعاة الباطل كيف يضيعون العوام ويبعدونهم عن المعاني الواضحة البينة في كتاب الله، ويدخلونهم في الضلال والضياع، ويلوثون عقول العوام. كثير من العوام لوثت عقولهم بسبب أئمة الضلال. فبعض أهل الطرق الباطلة يقولون ابتغوا إليه الوسيلة، يقولون المراد بالوسيلة الشيخ أو الولي الذي بواسطته ماذا يوصل إلى الله عز وجل، فيوقعون العوام في ماذا؟ بالتعلق بغير الله، بل في الشرك، بل في الشرك. ولهذا بعضهم، بعض أهل الطرق يعدون الوسيلة بعض الموتى، التعلق بهم يجعلونهم وسيلة يعني واسطة. فانظروا كيف يضيعون العوام ويهلكونهم هلاكا عظيما في عقائدهم، في أديانهم، في عبادتهم. ثم لما يقرأ العامي المسكين هذه الآية ابتغوا إليه الوسيلة، لا يأتي في ذهنه ماذا إلا هذا المعنى، لا يأتي في ذهنه إلا هذا المعنى الذي غرسه في نفوسهم هؤلاء الأئمة المضلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالوسيلة بإجماع أهل العلم القربة، الطاعة، العبادة. الصلاة وسيلة، الصيام وسيلة، الحج وسيلة، الاعتمار وسيلة، بر الوالدين وسيلة، صلة الأرحام وسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، هذه الوسيلة، العمل الصالح مخلصين به لله عز وجل. توسلوا إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار كانت وسيلتهم ما هي؟ العمل الصالح، كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح قام به. واحد منهم توسل إلى الله بتجنبه وتركه للزنا خوفا من الله وتقوى لله عز وجل، وآخر ببره بوالديه، وثالث بتوفيته للعامل أجره. الوسيلة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. ذكر الله جل وعلا وسيلة، قراءة القرآن وسيلة، طلب العلم وسيلة، هذه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا القرب من الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يرضيه ويدني من رحمته سبحانه وتعالى. قال وجاهدوا في سبيله، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل وفق شرع الله من العمل الصالح، فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة. قال وجاهدوا في سبيله، خصه تشريفا له، وإلا هو داخل في عموم قوله وابتغوا إليه الوسيلة. قال لعلكم تفلحون، لعلكم يا معاشر المؤمنين تفلحون أي تفوزون بالفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح هذه الكلمة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هي أجمع كلمة في حيازة الخير الدنيوي والأخروي، تفلحون أي تحوزون خير الدنيا والآخرة وتفوزون بخير الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا، بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. لاحظ الآن الشيخ حصر معنى التقوى في ترك المنهي، والتقوى إذا أطلقت فهي تتناول فعل المأمور وترك المنهي، لكن إذا قرن معها، إذا قرن مع التقوى البر، أو قرن مع التقوى العمل الصالح، أو قرن مع التقوى كما هنا ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل، تكون التقوى المراد بها ترك المنهي، والذي قرن بها يكون المراد به فعل المأمور. فتقوى الله هنا أي تجنب المنهيات وابتغوا إليه الوسيلة فعل الطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني هذه وسيلة. قال والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه، فالحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان للخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال ما هي؟ وسيلة، كلها وسيلة إلى القرب من الله، وسيلة تقرب إلى الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. هذا مقتبس من الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من هو الولي، من هو الولي، من هو هذا الولي الذي إذا عاداه أحد آذنه الله بالحرب، من هو الولي؟ فجاء الجواب قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أي أنه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة ومؤيد ومحفوظ في سمعه وبصره ويده ورجله، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وبذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. قال لعلكم تفلحون، أي إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إليه بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته أي نلتم بذلك الفلاح. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة وما لهم من العذاب الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا.
ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. القرآن الكريم كثيرا ما يأتي فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا لما ذكر أهل الفلاح وأعمالهم وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم، أعقبه بحال الكفار وعقوبتهم الشديدة عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي ملكوا كل ما في الأرض جميعا من كنوزها وخيراتها، ملكوا ذلك كله ما في الأرض جميعا، ليس هذا فقط ومثله معه، ليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة. لو ملكوا الدنيا كلها وما فيها ومثل الدنيا معها ليقدموه يوم القيامة فدية، يعني لو أن ملكوا ذلك وقدموه فدية لأنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ما تقبل الله منهم ذلك. قال: ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة الذي أحاط بهم في ذلك اليوم وعاينوه وشهدوا قربه منهم في ذاك الوقت. لو ملكوا الدنيا بأسرها ومثل الدنيا معها ليقدموه فدية لهم من ذلك العذاب ما تقبله الله منهم. جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع، وجدته شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول: نعم يا رب. فيقول: لا كذبت، سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. وجاء في رواية في البخاري: قد كنت سألتك ما هو أيسر لك من ذلك ألا تشرك بي، ألا تشرك بي. فمن لقي الله عز وجل كافرا مشركا ليس له عند الله يوم القيامة إلا النار، مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله عز وجل: كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين يعني المشركين الكافرين من نصير. قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم أي ذلك الذي هو قراب الأرض أو الأرض ومثلها معها، ملك الأرض كلها ومثلها، ما تقبل ذلك منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. قال جل وعلا يريدون يعني الكفار، يريدون أي الكفار، ننتبه لهذه اللفظة، يريدون أي الكفار أي يرجون ويتمنون ويطمعون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وتقدم معنا في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية الأولى ختمت بماذا؟ عذاب أليم، وهذه ختمت بعذاب مقيم، فمجموع الآيتين الأولى والثانية أن العذاب شديد، أن العذاب شديد، ففيه شدته، الأولى فيها شدة، فيها شدته، والثانية عدم تناهيه، الثانية عدم تناهيه، مؤبد دائم مستمر أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولهم عذاب أليم أي دائم مؤبد. وإذا كان عذابهم في النار مؤبد دائم فهذا فيه دلالة على أبدية النار وأنها لا تفنى، وهذا قول أهل السنة، أبدية النار وأنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآباد، وأن أهلها مخلدون فيها، وأن أهلها مخلدون فيها، ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار، من هم؟ الكفار. هل للآية أي علاقة بعصاة الموحدين؟ هل لها أي علاقة بعصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوب ومعاصي، بذنوب ومعاصي؟ هل الآية لها علاقة؟ الآية في الكفار، إن الذين كفروا، ما لها علاقة في عصاة الموحدين. العصاة الموحدين دخولهم للنار هذه مسألة أخرى غير الكفر، لأن الدخول للنار على نوعين، دخول للتطهير ودخول للتأبيد، دخول للتطهير ودخول للتأبيد. عصاة الموحدين دخولهم للنار للتطهير، ولهذا مدتهم في النار بحسب ماذا؟ مدة التطهير، التنقية التي أدخلوا إلى النار من أجلها ليطهروا من الذنوب. أما الكفار كفرهم بالله لا تطهره النار، فدخولهم فيها للتأبيد. الآية تخص الكفار، الآية تخص الكفار، واضح؟ الخوارج من قديم ومن سلك مسلكهم، ما هو حكم العصاة عندهم؟ ما هو حكم العصاة عندهم؟ الخلود في النار، حكم العصاة عندهم الخلود في النار، ويستدلون بمثل هذه الآيات، يستدلون بمثل هذه الآيات من قديم، ويحملون الآيات على غير محملها وعلى غير بابها. ولهذا جاء في الأثر عن عكرمة أن نافع بن الأزرق من الخوارج قال لابن عباس تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله وما هم بخارجين منها؟ تزعم أن قوما يخرجون من النار، قوما يقصد ابن عباس من؟ العصاة. وهذه ورد فيها أحاديث ونصوص واضحة أن ثمة من يخرج من النار وهم العصاة. قال تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجين منها؟ فقال ابن عباس ويحك، اقرأ ما فوقها، اقرأ ما فوقها، لأن الآية في سطرين، السطر الذي فوق إن الذين كفروا، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار، اقرأ ما فوقها هذه للكفار، لا ليس لها علاقة بماذا؟ بعصاة الموحدين. وأيضا جاء في نظير هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم، يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال يزيد الفقير، يزيد الفقير هذا كان من الخوارج وهداه الله على يد جابر، هو مجموعة من أصحابه جاءوا للمدينة وقصتهم في صحيح مسلم، جاءوا المدينة وكان نيتهم يحجون وبعد الحج يخرجون على المسلمين، هذه كانت نيتهم، والتقوا بجابر وأزاح الله عنهم هذا البلاء والشر الذي ابتلوا به. فجاء في أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال يزيد الفقير فقلت لجابر يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال جابر أتلو أول الآية، نفس جواب من؟ ابن عباس. ابن عباس قال ويحك اقرأ ما فوقها، اقرأ ما فوقها. وجابر قال أتلو أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ألا إنهم الذين كفروا، لا علاقة لها بعصاة الموحدين. قال ألا إنهم الذين كفروا. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة عن حال الكافرين يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم، العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا، فهو عذاب دائم وهم مخلدون فيه أبدا الآباد. مر معنا في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس نعم ولا يقبل منها عدل، هذا هو المعنى، هذه الآية مفسرة لتلك، لا يقبل منها عدل يعني شيء تفتدي به وتخلص نفسها منه يوم القيامة. قال ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونبه غدا الجمعة لا يوجد درس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل مرهوب. فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هي موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وقد جاءت هذه الآية بعد الآية التي فيها حد الحرابة والعقوبة الشديدة المغلظة والخزي الذي لهم، والعذاب الأليم الذي لهم، لما ذكر الله عز وجل المحاربين وعقوبتهم عند الله عز وجل، وعظ الله عباده. وهذا فيه من الفائدة أن المسلم عندما يسمع أو يرى شيئا من أحوال الظلم والفجور والطغيان، ويجد أيضا منة الله عليه بالطمأنينة والإسلام، يقبل على الإسلام ويبتغي إلى ربه الوسيلة، ويزداد في الطاعة، ويزداد أيضا بعدا عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده، جاء الوعظ بها بعد ذكر المحاربين والعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا نداء بوصف الإيمان، أمرا للمؤمنين بالقيام بما يقتضيه هذا الإيمان من تجنب المعصية والإقبال على الطاعة، فإن قوله سبحانه وتعالى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين ما يسخطه وقاية تقيكم، وذلك بتجنب المنهيات والمعاصي والآثام التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله باجتنابها، باجتناب كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه ويوجب عقابه سبحانه، وابتغوا إليه الوسيلة مع التقوى الذي هو التجنب للمعاصي والآثام، ابتغوا إليه الوسيلة، والابتغاء الطلب، ابتغوا أي اطلبوا واسعوا وجدوا واجتهدوا، ابتغوا إليه أي إلى الله لا إلى غيره، مخلصين له سبحانه وتعالى راجين بذلك فضله ورحمته وعظيم نواله، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة القربة، ابتغوا إليه الوسيلة أي القربة، ما يقربكم إليه ويدنيكم من رحمته وتنالون به فضله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. فالوسيلة ابتغاؤها المراد به طلب كل ما يرضي الله من الطاعات وأنواع القرب التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال الوسيلة القربة، الوسيلة القربة. وقال قتادة رحمه الله أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته والعمل بما يرضيه، تقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وأصل الوسيلة في الأصل المدلول هذا اللفظ، الوسيلة الطريق الموصل إلى المقصود، الوسيلة الطريق الموصل إلى المقصود، الوسيلة إلى كذا يعني الطريق الموصل إليه، هذا أصلها. فالوسيلة هي الطريق الموصل إلى المقصود، وهي بإجماع العلماء المراد بها هنا القربة، العمل الصالح، بإجماع العلماء المراد بها القربة والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثلها الآية التي في الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني القربة التي ينالون بها القرب من الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه جل وعلا. فالوسيلة هي العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العمل كذلك إلا إذا أخلص فيه للمعبود، كما يدل عليه قوله إليه أي ولا إلى غيره، وأن يكون موافقا للشرع على الهدي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر فيه هذا اللفظ، ذكر فيه هذا اللفظ وله معنى خاص اختلف عن المعنى الذي هو هنا، وإن كان منبنيا عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الأذان قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم بينها قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة في الحديث هي منزلة في الجنة، وليس المراد في ابتغوا إليه الوسيلة أي المنزلة، هذه خاصة بالنبي، تلك المنزلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، فابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة، التقرب إليه بطاعته. وهذا المعنى بإجماع أهل العلم، هو المراد، الوسيلة العمل الصالح. وأذكر لكم شيئا فقط لتحمدوا الله على النعمة وعلى العافية، ولتروا كيف أن أئمة الضلال ودعاة الباطل كيف يضيعون العوام ويبعدونهم عن المعاني الواضحة البينة في كتاب الله، ويدخلونهم في الضلال والضياع ويلوثون عقول العوام. كثير من العوام لوثت عقولهم بسبب أئمة الضلال. فبعض أهل الطرق الباطلة يقولون ابتغوا إليه الوسيلة، يقولون المراد بالوسيلة الشيخ أو الولي الذي بواسطته ماذا يوصل إلى الله عز وجل، فيوقعون العوام في ماذا؟ بالتعلق بغير الله، بل في الشرك، ولهذا بعضهم، بعض أهل الطرق يعدون الوسيلة بعض الموتى، التعلق بهم يجعلونهم وسيلة يعني واسطة. فانظروا كيف يضيعون العوام ويهلكونهم هلاكا عظيما في عقائدهم، في أديانهم، في عبادتهم. ثم لما يقرأ العامي المسكين هذه الآية ابتغوا إليه الوسيلة لا يأتي في ذهنه ماذا إلا هذا المعنى، لا يأتي في ذهنه إلا هذا المعنى الذي غرسه في نفوسهم هؤلاء الأئمة المضلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالوسيلة بإجماع أهل العلم القربة، الطاعة، العبادة، الصلاة وسيلة، الصيام وسيلة، الحج وسيلة، الاعتمار وسيلة، بر الوالدين وسيلة، صلة الأرحام وسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، هذه الوسيلة، العمل الصالح مخلصين به لله عز وجل، توسلوا إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار كانت وسيلتهم ما هي؟ العمل الصالح، كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح قام به، واحد منهم توسل إلى الله بتجنبه وتركه للزنا خوفا من الله وتقوى لله عز وجل، وآخر ببره بوالديه، وثالث بتوفيته للعامل أجره. الوسيلة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، ذكر الله جل وعلا وسيلة، قراءة القرآن وسيلة، طلب العلم وسيلة، هذه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا القرب من الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يرضيه ويدني من رحمته سبحانه وتعالى. قال وجاهدوا في سبيله، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل وفق شرع الله من العمل الصالح، فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة. قال وجاهدوا في سبيله، خصه تشريفا له، وإلا هو داخل في عموم قوله وابتغوا إليه الوسيلة. قال لعلكم تفلحون، لعلكم يا معاشر المؤمنين تفلحون أي تفوزون بالفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح هذه الكلمة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هي أجمع كلمة في حيازة الخير الدنيوي والأخروي. تفلحون أي تحوزون خير الدنيا والآخرة وتفوزون بخير الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا، بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. لاحظ الآن الشيخ حصر معنى التقوى في ترك المنهي، والتقوى إذا أطلقت فهي تتناول فعل المأمور وترك المنهي، لكن إذا قرن معها، إذا قرن مع التقوى البر، أو قرن مع التقوى العمل الصالح، أو قرن مع التقوى كما هنا ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل، تكون التقوى المراد بها ترك المنهي، والذي قرن بها يكون المراد به فعل المأمور. فتقوى الله هنا أي تجنب المنهيات وابتغوا إليه الوسيلة فعل الطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني هذه وسيلة. قال والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه، فالحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان للخلق بالمال والعلم والجاه والبدن، والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال ما هي؟ وسيلة، كلها وسيلة إلى القرب من الله، وسيلة تقرب إلى الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. هذا مقتبس من الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل من هو الولي، من هو الولي، من هو هذا الولي الذي إذا عاداه أحد آذنه الله بالحرب، من هو الولي؟ فجاء الجواب، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. أي أنه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة ومؤيد ومحفوظ في سمعه وبصره ويده ورجله، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وبذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. قال: لعلكم تفلحون، أي إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إليه بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته، أي نلتم بذلك الفلاح. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة وما لهم من العذاب الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا.
ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. القرآن الكريم كثيرا ما يأتي فيه الجمع بين الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا لما ذكر أهل الفلاح وأعمالهم وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم، أعقبه بحال الكفار وعقوبتهم الشديد بحال الكفار وعقوبتهم الشديدة عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي ملكوا كل ما في الأرض جميعا من كنوزها وخيراتها، ملكوا ذلك كله ما في الأرض جميعا، ليس هذا فقط ومثله معه، ليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة. لو ملكوا الدنيا كلها وما فيها ومثل الدنيا معها ليقدموه يوم القيامة فدية، يعني لو أن ملكوا ذلك وقدموه فدية لأنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ما تقبل الله منهم ذلك. قال: ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة الذي أحاط بهم في ذلك اليوم وعاينوه وشهدوا قربه منهم في ذاك الوقت. لو ملكوا الدنيا بأسرها ومثل الدنيا معها ليقدموه فدية لهم من ذلك العذاب ما تقبله الله منهم. جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع، وجدته شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول: نعم يا رب. فيقول: لا كذبت، سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. وجاء في رواية في البخاري: قد كنت سألتك ما هو أيسر لك من ذلك ألا تشرك بي، ألا تشرك بي. فمن لقي الله عز وجل كافرا مشركا ليس له عند الله يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله عز وجل: كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، يعني المشركين الكافرين، من نصير. قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم أي ذلك الذي هو قراب الأرض أو الأرض ومثلها معها، ملك الأرض كلها ومثلها، ما تقبل ذلك منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. قال جل وعلا يريدون، يعني الكفار يريدون أي الكفار، ننتبه لهذه اللفظة، يريدون أي الكفار أي يرجون ويتمنون ويطمعون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وتقدم معنا في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية الأولى ختمت بماذا؟ عذاب أليم، وهذه ختمت بعذاب مقيم. فمجموع الآيتين الأولى والثانية أن العذاب شديد، أن العذاب شديد، ففيه شدته، الأولى فيها شدة، فيها شدته، والثانية عدم تناهيه، الثانية عدم تناهيه، مؤبد دائم مستمر أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولهم عذاب أليم أي دائم مؤبد. وإذا كان عذابهم في النار مؤبد دائم فهذا فيه دلالة على أبدية النار وأنها لا تفنى، وهذا قول أهل السنة، أبدية النار وأنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآباد، وأن أهلها مخلدون فيها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار، من هم؟ الكفار. هل للآية أي علاقة بعصاة الموحدين؟ هل لها أي علاقة بعصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوب ومعاصي، بذنوب ومعاصي؟ هل الآية لها علاقة؟ الآية في الكفار، إن الذين كفروا، ما لها علاقة في عصاة الموحدين. العصاة الموحدين دخولهم للنار هذه مسألة أخرى غير الكفر، لأن الدخول للنار على نوعين، دخول للتطهير ودخول للتأبيد، دخول للتطهير ودخول للتأبيد. عصاة الموحدين دخولهم للنار للتطهير، ولهذا مدتهم في النار بحسب ماذا؟ مدة التطهير، التنقية التي أدخلوا إلى النار من أجلها ليطهروا من الذنوب. أما الكفار كفرهم بالله لا تطهره النار، فدخولهم فيها للتأبيد. الآية تخص الكفار، الآية تخص الكفار، واضح؟ الخوارج من قديم ومن سلك مسلكهم، ما هو حكم العصاة عندهم؟ ما هو حكم العصاة عندهم؟ الخلود في النار. حكم العصاة عندهم الخلود في النار، ويستدلون بمثل هذه الآيات، يستدلون بمثل هذه الآيات من قديم، ويحملون الآيات على غير محملها وعلى غير بابها. ولهذا جاء في الأثر عن عكرمة أن نافع بن الأزرق من الخوارج قال لابن عباس: تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله وما هم بخارجين منها؟ تزعم أن قوما يخرجون من النار، قوما يقصد ابن عباس من؟ العصاة. وهذه ورد فيها أحاديث ونصوص واضحة أن ثمة من يخرج من النار وهم العصاة. قال تزعم أن قوما يخرجوا من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجين منها؟ فقال ابن عباس ويحك اقرأ ما فوقها، اقرأ ما فوقها، لأن الآية في سطرين، السطر الذي فوق إن الذين كفروا، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار، اقرأ ما فوقها هذه للكفار، لا ليس لها علاقة بماذا؟ بعصاة الموحدين. وأيضا جاء في نظير هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم، يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال يزيد الفقير، يزيد الفقير هذا كان من الخوارج وهداه الله على يد جابر، هو مجموعة من أصحابه جاءوا للمدينة وقصتهم في صحيح مسلم، جاءوا المدينة وكان نيتهم يحجون وبعد الحج يخرجون على المسلمين، هذه كانت نيتهم، والتقوا بجابر وأزاح الله عنهم هذا البلاء والشر الذي ابتلوا به. فجاء في أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال يزيد الفقير فقلت لجابر يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال جابر أتلو أول الآية، نفس جواب من؟ ابن عباس. ابن عباس قال ويحك اقرأ ما فوقها، اقرأ ما فوقها. وجابر قال أتلو أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، ألا إنهم الذين كفروا، لا علاقة لها بعصاة الموحدين. قال ألا إنهم الذين كفروا. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة عن حال الكافرين يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم، العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا، فهو عذاب دائم وهم مخلدون فيه أبدا الآباد. مر معنا في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس نعم ولا يقبل منها عدل، هذا هو المعنى، هذه الآية مفسرة لتلك، لا يقبل منها عدل يعني شيء تفتدي به وتخلص نفسها منه يوم القيامة. قال ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونبه، غدا الجمعة لا يوجد درس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.